سائلك اولا، هل استغفاره عليه الصلاة والسلام لأمته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته؟ هذا الأول. أما الثاني، إذا كان هو هو، فهل يستثنى من استغفاره هذا أحد من الأمة أو طائفة من طوائفها، أم لا يستثنى من الأمة فرد من أفرادها ولا طائفة من طوائفها؟ فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن استغفاره عليه الصلاة والسلام بعد موته للأمة ليس كاستغفاره لها في حياته، فتكون مخطئا على أقل تقدير في دعواك أن إحسانه عليه السلام ممتد لأمته من بعد موته، أو أننا نكون قد دخلنا حيز التأويل لكي لا ندفع صحة سند الحديث، وحينئذ إما أن نخطئك في الحكم على الحديث بالصحة، وإما أن نظن الظن المحير في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب وأنت معنا في ذلك أن قول بتخطئتك أولى وأولى وأولى. وإن قلنا إن استغفاره عليه السلام لأمته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته، يلزم منه أن الأمة كلها ستنجو من النار، ولن يمس أبشارها العذاب إلا تحلة القسم كما جاء في الحديث الصحيح. ذلكم أن استغفاره عليه الصلاة والسلام دعاء، ودعاؤه عليه السلام لا يرد، ولسوف ينال فضل دعائه هذا العصاة والفساقة والظلمة، من يستغفر منهم ومن لا يستغفر، من يتب ومن لم يتب، لأنه كما أنه لم يستثني فإنه لم يشترط لينال فضل دعائه من بعد موته من أمته بعض منها أن يكون من المستغفرين، حيث قال في الحديث: تعرض علي أعمالكم، أي بعد موتي، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من سوء من شر استغفرت الله لكم. ولا شك في أن من لم يستغفر ولم يتب من ذنبه هم ممن تعرض أعمالهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهم من بعض أمته، ولا استثناء يرفعهم ولا شرط يوجب إبعادهم، فهم بهذا الاستغراق لكل أفراد الأمة جزء منها ولا ريب. ولذا فإن الحديث سيتناولهم جميعا، وبذلك يكون كل واحد منهم مغفورا له قطعا بصريح هذا الحديث. أظن يا شيخ عبد الرحيم أنك معنا في هذا الفهم العدل لهذا الحديث الذي جزمت بصحته وأوجبت بتضعيفه الحجر على الشيخ ناصر رفع الله قدره في الدارين. فهل من العدل أن تسوي بين العصاة الفساق من هذه الأمة الذين لم يفعلوا خيرا قط، وبين الطائعين المخبتين في مغفرة ذنوبهم التي يصيبونها بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم من بعد موته؟ ولو أنك ذهبت إلى هذه التسوية لكان الظلم بعينه، والله ليس بظلام للعبيد، وحاشاه أن يكون ظالما وقد نفاه عن نفسه. كما أننا لو ذهبنا إلى هذه التسوية لكان منا شبه تكذيب وإطاحة بجمهرة كبيرة من الأحاديث المقطوعة بصحتها من أحاديث الشفاعة، إذ معلوم أن الشفاعة منه عليه السلام تدرك جنا غفيرا من عصاة الأمة بعد أن يصير حمما في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فكيف يمكنك التوفيق يا شيخ عبد الرحيم بين أحاديث الشفاعة التي ستدرك الأمة أو كثيرا من الأمة بعد أن يدخل النار، وبين هذا الحديث الذي حملك على سوء قولك في الشيخ، وبين قبيح حكمك عليه وهو: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ألا ساء ما حكمت وبئس ما قلت؟ نعود إلى المحذور الذي أومأنا إليه من قبل، وحذرنا من أنه لا يجدي إن خامر الأمة وسكنت إليه واطمأنت قلوبها به معه تنزيل القواعد الشرعية عليه، ليحال بين الأمة وبين الآثار الخطيرة المترتبة عليه، وهو أن تصبح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أي تعظيم القبر نفسه أمرا مشروعا لذاته. وتصير الأحاديث التي شهرت في فضل الزيارة على أنها تتردد بين الوضع والضعف ثابتة سليمة الإسناد، أو يقال فيها صحيحة المعنى، أو تصلح للاستشهاد والاعتضاض بها، إلى غير ذلك من العبارات والمصطلحات الحديثية. ثم لا يلبث الناس أن يتواضعوا على كل ما يكون من منكر فيهم نشأ أو ينشأ من اعتياد الزيارة واتخاذها سنة في خاصتهم وعامتهم. وهذا ما ورثته الأجيال عن أولئك الذين قيض الله لهم أن يكونوا على غير هداية في فهمهم واتباعهم لنبيهم. ولعل الشيخ عبد الرحيم لا يقر ما ألفه الناس على مر السنين وتوالي الأيام والشهور من البدع ومنكرات العادات التي عادت في السنين الأخيرة تملأ السهل والوعر وتطرق أبواب القرى والمدن وتشيع في البادية والحضر، حتى إننا لنشهد هذه الأيام عودة الخرافة ضجيعة الشرك وبؤرة البدعة تمشي في غير حياء ولا خوف من الله ولا خشية من سلطان فوق الأرض التي أقلت ركائب الفتوح وعمرتها زمانا كلمة التوحيد وصفقت في آفاقها أجنحة النور والعلم والهدى. وكنا نؤمل أن تبقى دعوة التوحيد موصولا حبلها بالقرون الأولى يانعا ثمرها باسقة أغصانها ترويها أقلام وعقول أسبغ الله عليها نعمة العلم وحكمة الدعوة، لا تألو جهدا ولا تبخل عن نفسها ولا عن الأمة التي شرفها الله بالانتساب إليها، غير أن كثيرا من هذه العقول والأقلام نأت بنفسها عن السبيل الأقوم وهي ترتدي ثوب المصلحة والحرص على جمع كلمة الأمة وتأليف صفها على أنها تعلم علم اليقين أنها تمشي إلى سراب بقيعة، وأن كل الجهود التي تبذلها لما تتصوره ممكنا هي جهود ذاهبة، وكان خيرا لها وأعود عليها بالنفع لو ظلت ماضية على السبيل الذي أنشأت تسير عليه من أول الأمر. والعبرة لا تكون بطول الطريق لكن بثبات القلوب وسداد الخطى وسلامة النهج. وإني لأرجو أن يكون إنكار الشيخ عبد الرحيم على من ذهب إلى تضعيف الحديث إنكارا بريئا من الهوى واستئثار حظ المغالبة والسمعة والانتصار للنفس، وعليه فإني أرجو أن تعيد النظر مرة أخرى في كلام الشيخ ناصر في هذا الحديث الذي دندنت حوله حياتي خير لكم ومماتي، فلطالما كانت له استدراكات عالية واقع بها علم السابقين بل وربما فاق بعضهم. وإني على مثل اليقين أنك واجد شيئا فاتك وغاب عن بصرك وعن سمعك، ربما لو كنت سمعت كلامه الذي سجله في هذا الشريط، ولا أحسب أنه يعيا به حسن ظنك إن شاء الله، فتكون من الذين امتثلوا قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. والمقام هنا لا يتسع لأكثر من خلاصة نريدها لعل فيها مقنعا لك إن أردت الحق واتباعه. فأقول خلاصة القول في هذا الحديث أن طريق ابن مسعود منكر وهم فيه عبد المجيد، وأن طريق أنس موضوع الإسناد، وأن حديث بكر بن عبد الله المنزني مرسل، فإذا سقط المنكر والموضوع فهل يصلح المرسل أن يقوم دليلا يقوى على إثبات حكم أو إبطاله؟ نصيحتي لعبد الرحيم أن يقف عن الطعن في أمثال الشيخين، فإن مثلك وألفا مثلك لا يقف حائلا بين الشيخين وبين قبول الناس لهما. ووالله لو أنفقت شيئا من جهدك الذي تنفقه في النيل منهما وأمثالهما في الثناء عليهما وعلى علمهما وفضلهما ورسوخ قدميهما في الدعوة لكان خيرا لك وأعود من نفع عليك، فإن أبيت فوالله ما غير نفسك سلبت أو ذممت. وأقول أيضا وأرجو أن تصغي إصغاء حسنا لما أقول، فوالله ما نريد لك الشر، والذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض وسواها لا نريد لك إلا الخير، لكن ما أردت والله لنفسك إلا الشر. والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحن والله نحب لك أن تكون على الهدى. وليس أيسر على الإنسان المسلم من أن يجعل لنفسه سبيلا واضحة لا يلتبس فيها حق بباطل، ولا ينبهم فيها شر بخير، ولا ينتقص فيها صواب بخطأ، أو يجار فيها بخطأ على صواب، فلا يلحب فيها إلا على مثل الخميلة الخضراء. وهذه السبيل لا يهدي إليها ولا يدعو الناس للمشي عليها إلا من كان على علم بها من قبل واستبانت له مناراتها، وربما لا يكون قد أتاها إلا بعد طول معاناة ونصب، فيكون بذلك الشديد الحرص على ألا يحيد عنها. وأحق الأحقين بها هم حملة الدعوة على منهاج القرون الثلاثة الأولى، هم أولياؤها في كل قرن، ليسوا بمنفكين عنها ولا هي بمنفكة عنهم، يتلون أحكامها ويتجملون بآدابها، ولا يهنأ لهم عيش إلا في ظلالها، وكأنهم ما كانوا إلا ليكونوا هم وحدهم دون الناس الهداة إليها، المبينين عن الله سبحانه ما نزل للناس ليظلوا مستمسكين بالحبل الموثوق إليها. ومن كان يعرف الشيخ عبد الرحيم الطحان ما كان يظن أن سيأتي يوم عليه يرمي فيه عن قوس من لا يرى نفسه أهلا لمثل ذلك الأمر الشريف الجليل الذي قام على رعايته الأنبياء والرسل، واستبان على بلجه بالنور الذي شرفهم الله بالوحي به إليهم، وندب إليه من بعدهم من كان على مثل الذي كانوا عليه، وفي ألوهية وربوبية واستقامة على مقتضاهما الحق. ولعل الشيخ عبد الرحيم يرى غير الذي نرى فيه، ولسنا والله بحانفيه ولا بصاديه ولا برديه عن شيء يراه حقا لنفسه، لكننا نذكره ولا نعلمه، ونبين له مؤكدين لا موجبين ولا فارضين، أن من حق الدعوة عليك ألا تمر شيئا من بين لحييك يكون حجة عليك بسوء تأويل يصرف عن الحق لا لك، أو بخطأ يظهر لك وجه الصواب في غيره ثم لا ترجع عنه، أو بنسيان إن ذكرت الحقيقة بعده ثم لا تقف عندها لتقدمها على ما سواها. واستطارة الأمر على غير وجهه ينعطف على صاحبه بكلوحة كريب يصيب من ضرائها ما لا قبل له برده عنه إلا بأن ينعطف هو عن ذلك الأمر تائبا من ذنبه منيبا إلى ربه راجيا عفوه واضعا نصب عينيه أم أن من ورائه أناسا يصغون إليه ويسمعون ما يقولون فيستجيبون له، منهم الضعيف الجاهل ومنهم طالب العلم المبتدئ. فانظر من أنت ومن تكون يا شيخ عبد الرحيم وأنت تقول إن البركة هي العمل لتجعل منها ملتمسا في وجوه الأنبياء والصالحين نظرا وتقبيلا لا لليد والوجه فحسب بل وللسان أيضا، وتدعو الناس إلى التماسها في الصالحين والعلماء على نحو ما تلتمس في الأنبياء على ما تذهب إليه من معناها، أي أنك تعتقد أن البركة عمل يكتسب، ولا غضاضة أن يسعى المسلم إلى التماسها ممن يعتقد أنها فيه من صالح تقي أو عالم حفي، فضلا عن أن يكون نبيا على أنها عمل من عمله، أي من عمل الساعي إليه. وقبل ان نبدأ في تبيين هذه المسألة وهي المسألة الثانية من المسائل التي أدرت موعظة من مواعظك حولها، وقبل أن نبدأ بكشف النقاب عن صوابها، أحب أن أذكر بأمرين اثنين هما قاعدتان أو شبه قاعدتين. أما الأمر الأول فهما يعرف بقاعدة سد الذريعة، وهي ما يكون فيها الشيء سببا منشئا أمرا يحظر فعله وإتيانه، سواء كان هذا السبب مباحا في ذاته أم كان محظورا، فيمنع الأخذ بالسبب مخافة الوقوع في المسبب الناشئ منه، وأمثلته كثيرة لا تحصى. ولربما كان السبب المنشئ هذا محظورا في ذاته وينشأ ما قد يكون مباحا في ذاته، فأولى بالحظر. وأما الأمر الثاني فهو أن المشروع المندوب إليه إذا خشي من الاستمرار عليه ظن وجوبه فيشرع تركه أحيانا دفعا لتوهم أنه واجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يخرج لصلاة القيام في رمضان جماعة بعد ثلاث من صلاتها في جماعة. وأحسب كل من له معرفة بهذين الأمرين على مثل يقين أن المخالفات الكثيرة والبدع العديدة التي شاعت في الأمة وبخاصة على يد أهل الخرافة والتصوف البليد وأشباه العامة ممن يسبون بالعلم ما كانت لتكون لو كان فهم وعلم ونظر سديد بعيد في ضوء هاتين القاعدتين الجليلتين. وساعد على ذلك الفساد سكوت الخاصة على ما تجنيه أيدي العامة من مخالفات وبدع في غياب العلم الصحيح وقلة أهل العلم المترعة قلوبهم وعقولهم بالتقوى والشجاعة والصبر على تبعات المنهج الحق، منهج الكتاب والسنة. ولست أدري إن كانت عزائم هذه القلة قد اعتراها الوهد في بعضهم أو باتت على وشيك مفارقة لبعضهم الآخر من خوف فوت دنيا خالط حبها قلوب السواد الأعظم في الأمة، فعزائم من إذن ستبقى ثابتة على منهج الحق وحبل تبعاته. وبعد، فهل لي أن أسأل الشيخ عبد الرحيم عن معنى البركة في لغة القرآن التي خاطب الله بها سبحانه الأمة وكلفهم بأحكامه وشرائعه على وفق فقهها؟ ولا بأس أن ندلي معا بدلو صغيرة في الإجابة عن هذا السؤال تقريبا وتسهيلا وتوضيحا. يقول صاحب الهادي أي القاموس الهادي: البركة هي النماء والزيادة حسية كانت أو معنوية، وبركة الله رضاه، ويقال في الطعام بركة أي كفاية. وقال صاحب المحيط: البركة النماء والزيادة والسعادة والتبريك الدعاء بها، وتبرك به تيمن. وعلى ضوء ما قرسناه من قواميس اللغة يستبين لنا أن البركة إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون مكتسبة، فإن كانت ذاتية فهو شيء موهوب لمن هي فيه لا تتعدى صاحبها الموهوبته، وإن كانت مكتسبة فهي حينئذ بمعنى الزيادة في الأعمال الصالحة وتتحقق بالحرص عليها وإتيانها وتقرب إلى الله بها. فعلى أنها ذاتية فلا تتعدى صاحبها ولا ينالها أو يحصل شيئا منها إلا من أخذ بالسبيل المحصلتها، وهي السبيل التي درج عليها صاحبها السابق وتستأنس فيه وتعرف ببهاء الوجه والوقار والسكينة وسماء الصلاح ومعان أخر لا تدرك بالحواس يعرفها في أهلها البصير والسميع والأعمى والأصم، وقد تظهر في كلام ألسنتهم وطريقة نظمهم وأسلوب حديثهم. وهذه كلها كما أسلفنا أشياء ذاتية يهبها الله من يشاء من عباده، ولا سبيل إلى قبسها بالنظر فيها أو إلقاء السبع إليها أو إطالة التأمل في وجه صاحبها، لأنها ليست من أعمال الناظر أو السامع أو المتأمل، وهي تشبه إلى حد كبير ما جاء من معنى قوله عليه السلام في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، الى اخر الحديث. بل ان هذه البركة التي